الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال في رحاب أيام الرحمة والمغفرة والعفو من الله جل وعلا، ولا تزال نفحات الله ورحماته علينا تتنزل. فبالأمس كان يوم عرفة، واليوم يوم النحر، وبعده أيام التشريق، وكلها أيام فضل من الله تعالى. وكان من رحمته جل وعلا بالإنسان عامة وبالمسلم خاصة أن فتح له أبواب التوبة وضاعف حسنته بعشرة أمثالها، وفاض عليه من عفوه في أماكن مشرفة كالمسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، وفي أزمنة مشرفة كشهر رمضان ويوم الجمعة وليلة القدر والعشر الأوائل من ذي الحجة، وفي أعمال مكرمة لعينها كالجهاد وبر الوالدين والصلاة لوقتها والحج والعمرة. فقال: من حج فلم يرفث ولم يفسق، يعني أدى الحج كما شرعه الله وطلبه منه، رجع، أي من حجه مغفورا له نقيا من ذنوبه كيوم ولدته أمه. عن عمر رضي الله عنه أن رجلاً من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. متفق عليه. اليوم أكملت لكم حدودي وفرائضي وحلالي وحرامي، ونصري لكم على أعدائكم، وتمكيني إياكم من أداء فريضة الحج دون أن يشارككم في الطواف بالبيت أحد من المشركين، وأتممت عليكم نعمتي بأن أزلت دولة الشرك بمكة، وجعلت كلمتكم هي العليا وكلمة أعدائكم السفلى، ورضيت لكم الإسلام دينا بأن اخترته لكم من بين الأديان، وجعلته الدين المقبول عندي، فيجب عليكم أن تلتزموا بأحكامه وآدابه وأوامره ونواهيه. وليس المراد بإكمال الدين أنه كان ناقصاً قبل اليوم الذي تم إكماله فيه، وإنما المراد أن من أحكامه قبل اليوم ما كان مؤقتاً في علم الله قابلاً للنسخ، لكنها اليوم كملت وصارت مؤبدة وصالحة لكل زمان ومكان وغير قابلة للنسخ. ومن تجليات الرحمة والمغفرة في يوم عرفة قال تعالى: وشاهد ومشهود. قال أبو هريرة رضي الله عنه: الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، والموعود يوم القيامة. أخرجه أحمد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء. فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين، جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم أر يوما أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. رواه أبو يعلى وابن مندة في كتاب التوحيد، وابن حبان وابن خزيمة، وفي رواية عبد الرزاق: وأما وقوفك بعرفة فإن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاءوا شعثاً غبراً من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني؟ فلو كان عليك مثل رمل عالد، أو مثل أيام الدنيا، أو مثل قطر السماء ذنوباً غسلها الله عنك. وأخرجه الطبراني في الكبير والبزار، وهو حديث صحيح. والأشعث الأغبر هو مشعث الشعر غير منسق المنظر، يعلوه الغبرة والتراب. ورمل عالد وما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض، وهو كناية عن زيادة الشيء وكثرته بحيث لا يكون قابلا للإحصاء. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي وحسنه، وهو كما قال. ومن تجليات الرحمة والمغفرة في يوم العيد عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر. رواه أحمد وأبو داود وابن حبان، وهو حديث صحيح. ويوم القر هو اليوم الذي يلي يوم النحر، وإنما سمي يوم القر لأن الناس يقرون فيه بمنى، ذلك لأنهم فرغوا من طواف الإفاضة والنحر واستراحوا وقروا. قال الشيخ عبد القادر رحمه الله: قيل خص رجب بالمغفرة من الله تعالى، وشعبان بالشفاعة، ورمضان بتضعيف الحسنات، وليلة القدر بإنزال الرحمات، ويوم عرفة بإكمال الدين، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. وخص يوم الجمعة بإجابة أدعية الداعين، ويوم العيد بالعتق من النار وفكاك رقاب المؤمنين. وقال ابن رجب رحمه الله: فيعتق الله تعالى من النار من وقف بعرفة، ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين لما وقع العتق من النار في يوم عرفة، صار اليوم الذي يليه وهو يوم النحر عيداً لجميع المسلمين في جميع أمصارهم، من شهد الموسم منهم ومن لم يشهد، لاشتراكهم في العتق والمغفرة في يوم عرفة. اليوم العاشر من شهر ذي الحجة هو يوم الحج الأكبر، وهو يوم النحر، وأفضل أيام العام، وأفضل من يوم عرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الأيام عند الله يوم النحر. أخرجه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فخير الأيام عند الله يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر. وقيل إنه أفضل من يوم عرفة، لأن معظم أعمال الحج تكون في يوم النحر، والتقرب إلى الله بذبح الأضاحي يكون في يوم النحر. وأعمال يوم النحر للحاج خمسة: رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة، ثم السعي. والأفضل أن تكون بهذا الترتيب، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، متفق عليه. وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وتسمى أيضاً أيام منى، لأن الحجاج يقيمون فيها بمنى، وهي أيام رمي الجمار. سميت أيام التشريق بذلك لأن لحوم الأضاحي والهدي تشرق فيها، أي تقدد وتنشر في الشرقة أي الشمس، من أجل أن تحفظ بالتجفيف، وهي وسيلة من وسائل الحفظ. وقيل تشريقها تقطيعها وتشريحها، وقيل سميت بأيام التشريق لأن الهدي والأضاحية لا تنحر حتى تشرق الشمس، يعني حتى تطلع. وأيام التشريق هي الأيام التي يرمي فيها الحاج الجمرات الثلاث، الصغرى والوسطى والكبرى، يرمي كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاه، ويرميها كل يوم بعد الزوال، ويمتد وقت رمي كل يوم إلى فجر اليوم التالي، فيرمي في اليوم الأول والثاني، وبه تنتهي واجبات الحج. والتأخر للرمي في اليوم الثالث أفضل، لأنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وأيام التشريق هي الأيام المعدودات التي أمر تعالى فيها بذكره، فقال سبحانه واذكروا الله في أيام معدودات. قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وغيرهم هي أيام التشريق، سميت معدودات لقلتها. وأفضل أيام التشريق أول يوم فيها. في الحديث إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر، وهو أول يوم من أيام التشريق. ويوم القرن اليوم الذي يلي يوم النحر سمي بذلك لأن الناس يقرون فيه بمنى بعد أن فرغوا من طواف الإفاضة والنحر واستراحوا، ولا يجوز فيه النفر من منى. وأيام التشريق أيام عيد، أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا، وإظهار للفرح والسرور، وصلة للأرحام. ففي الحديث أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، أخرجه مسلم في الصحيح. وفي حديث آخر يوم عرفة ويوم النحر. وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، أخرجه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. أيام التشريق أيام عيد لا يجوز صيامها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها، وجمهور العلماء يمنعون صيام هذه الأيام تطوعاً أو قضاءً أو نذراً، ويرون بطلان الصوم لو وقع في هذه الأيام للنهي عنه، ولم يرخص في صوم أيام التشريق إلا للمتمتع أو القارن الذي لم يجد الهدي، كما قالت عائشة وابن عمر رضي الله عنهم، وأخرجه البخاري في الصحيح. عن نبيشة الهذيلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، فاجتمع فيها نعيم الجسد بالطعام والشراب، ونعيم الروح بالذكر والمغفرة والقرب من رب الأرباب. وإذا كان الحجاج يطوفون بالبيت فتشبهوا بهم، تيمموا أنتم بيوت اليتامى والمساكين، وأطعموا البطون الجائعة، فهي تعادل حج التطوع. واعلموا أن المعروف والإحسان يحسن الخاتمة ويصرف ميتة السوء. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. أخرجه الحاكم والبيهقي في الشعب، وهو حديث صحيح. وعن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة خفياً تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم زيادة في العمر. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح. ولنحذر في هذه الأيام الفاضلة المباركة من قطيعة الرحم، فإن قطيعة الرحم فساد في الأرض وضيق في الرزق، وصلتها زيادة في الرزق وبركة في العمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري. فلنجعل هذه الأيام الفاضلة المباركة سبباً في صلة الرحم، وعودة للعلاقات التي قطعت بوساوس الشيطان، فإن الله جل وعلا يرحم من عباده الرحماء. قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد، وهو حديث صحيح. ويستحب الإكثار في هذه الأيام من ذكر الله تعالى، وذكر الله جل وعلا أنواع منها: التكبير المقيد بأدبار الصلوات المكتوبات، ويبدأ من فجر يوم عرفة لغير الحاج، وأما الحاج فيبدأ من ظهر يوم النحر، وينتهي هذا التكبير المقيد بأدبار الصلوات بعد عصر ثالث أيام التشريق. وقد حكى الإمام أحمد هذا القول إجماعا من الصحابة رضي الله عنهم، حكاه عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. وقال عكرمة في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، هو التكبير أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات. ومن الذكر المستحب في هذه الأيام التكبير المطلق، وهو مسنون في جميع أيام عشر ذي الحجة وسائر أيام التشريق، وينتهي مع آخر يوم من أيام التشريق، ويكون في جميع الأوقات والأحوال والأماكن، في الليل والنهار، وفي الطريق والأسواق، وفي المساجد والمنازل وأماكن العمل، وفي كل موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى، قائمة وجالسة ومضجعة، راكبا وماشيا، يجهر بذلك المسلم ويرفع به صوته. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى، فأسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتد منا تكبيرا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر بمنى تلك الأيام، وخلف الصلوات، وعلى فراشه، وفي فسطاطه، والفسطاط الخيمة العظيمة، وفي مجلسه وممشاه، تلك الأيام جميعا يكبر الله جل وعلا. والعمدة في توقيت التكبير المطلق والمقيد ما ورد من آثار متنوعة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف رحمهم الله. ومن أشهر صيغ التكبير الواردة في الآثار: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. والأمر في هذا واسع، ويستحضر المسلم أثناء تكبيره أن الله تعالى أكبر من كل شيء، فلا يقدم شيئا على أمر الله ولا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في البيوت ولا في الأسواق ولا في الأعمال ولا في النزاعات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن القيم النبيلة التي نستلهمها في هذه الأيام المباركة قيمة التسامح والرفق بالإنسان وبالحيوان. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. رواه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قال: يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، وإنها تصدق بالأثوار أي القطع من الأقط، وهو اللبن المجفف، يعني أنها صدقة يسيرة ضعيفة، ولكن ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في الجنة. رواه أحمد وهو حديث صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم. وركبت عائشة رضي الله عنها بعيراً فكانت فيه صعوبة، فجعلت تردده أي تمنعه وتدفعه بشدة وعنف، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق، إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. الرفق واللين يطوع المشكلات، ويحل العقد، ويتغلب على العقبات، ووسيلة ناجحة بكل المقاييس للوصول إلى النتائج الأفضل والأحسن، بعكس العنف الذي إن نجح في حل مشكلة خلف وراءه حقدا ورغبة في الثأر والانتقام، وما أكثر عدم نجاحه وتعقيده لغير المعقد ومضاعفة تعقيده للعقد. ما دخل الرفق في شيء إلا زانه وجمله وحسنه، وما دخل العنف في شيء إلا شانه وعيبه وقبحه وأساء إليه. عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. وعن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله، إني لآخذ الشاة لأذبحها فأرحمها. قال: والشاة إن رحمتها رحمك الله. رواه البخاري في الأدب المفرد وهو حديث صحيح. فضائل هذه الأيام المعظمات تدل على الحصر والقصر، وتعز على العد والحد، وليس المقصود ذكرها والوقوف على عدها وحدها وفضلها، إنما المقصود التزود منها. فإن مثل من عرف الفضل ولم ينتفع به كمن علم قيمة الذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت، وعلم بصور الغنى وفنونه وهو فقير ليس له من الغنى حظ ولا نصيب. وفرق بين العلم والحال. إياك أن تظن أن بمجرد علم هذا الشأن قد صرت من أهله، هيهات. ما أعظم الفرق بين العلم بوجود الغنى وهو فقير، وبين الغنى بالفعل، وبين العالم بأسباب الصحة وحدودها وهو سقيم، وبين الصحيح بالفعل. ألا إن أول ما داخل الأمة من النقص الاكتفاء من العمل بالسماع والتحديث، والاقتناع من الخشوع ووجل القلب بطرب الآذان ولي الأبدان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لقد عشنا برهة من دهرنا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل الصورة على محمد صلى الله عليه وسلم، فنتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها، كما تعلمون أنتم اليوم القرآن. ثم لقد رأيت اليوم رجالاً يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحتيه إلى خاتمته، فيقرأ ما بين فاتحته عن القرآن إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه، فأنثره نثر الدقل وهو رديء التمر، أخرجه الحاكم وهو أثر صحيح. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك المثلى أن تجعلنا من عتقائك من النار يا عزيز يا غفار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.